بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث أيها الإخوة موصول بما تقدم معنا في اللقاء الماضي من الحديث عن صفة إرادة الله تبارك وتعالى وعن أنواع هذه الإرادة وأحكامها وعن الفروق بين إرادتي الرب جل وعلا. قد سبق أن إرادة الله تبارك وتعالى على نوعين: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. تقدم معنا ثلاثة فروق بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية الدينية. في هذا اللقاء إخواني نستكمل معا بعض تلك الفروق، ثم ندخل في مسألة جديدة من مسائل هذا الأصل العظيم، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. من هذه الفروق أيها الإخوة بين الإرادتين، وقبل ذكر هذا الفرق أقول تقدم أن الإرادة الكونية القدرية هي بمعنى ماذا؟ المشيئة، وأنها شاملة لكل موجود وعامة لكل محبوب وغير محبوب، فكل محبوب لله عز وجل وغير محبوب هو داخل في هذه الإرادة الكونية القدرية. وبناء على هذا يقال إن من الفروق بين الإرادتين، وهذا هو الفرق كم؟ الرابع. إن من الفروق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية القدرية قد يحبها الله جل وعلا ويرضاها، وقد لا يحبها الله سبحانه وتعالى ولا يرضاها. أما الإرادة الشرعية الدينية فإن الله جل وعلا يحبها ولا بد، لأنه سبق معنا أن الإرادة الكونية القدرية يدخل فيها الخير والشر والإسلام والكفر وغير ذلك. فعلى هذا يدخل في الإرادة الكونية كل محبوب وغير محبوب، فمن هنا يقال الإرادة الكونية القدرية قد يحبها الله جل وعلا ويرضاها، وقد لا يحبها الله سبحانه وتعالى ولا يرضاها. أما الإرادة الشرعية الدينية المتعلقة بمحبوبات الله جل وعلا وطاعته سبحانه فإن الله جل وعلا يحبها ولا بد. يترتب على هذا الفرق أيها الإخوة فرق آخر، وهو الفرق الخامس بين الإرادتين، وهو أن الإرادتين الكونية القدرية والشرعية الدينية تجتمعان في موضع، وتنفرد كل من الإرادتين في موضع آخر. ففي حق من تجتمع الإرادة الكونية القدرية، وفي حق من تنفرد كل من الإرادتين؟ بالنظر أيها الإخوة إلى النصوص وكلام أهل العلم نخلص إلى ما يلي. نخلص إلى أن الإرادة الكونية القدرية تجتمع في حق من؟ المسلم، في حق الطائع والمقبل على الله تبارك وتعالى. بيان ذلك وإيضاحه أن يقال إن المسلم إذا أدى العبادة التي أمر بها شرعا من صلاة وصيام وصدقة وصلة رحم ونحو ذلك، فهو قد أدى ماذا؟ أدى أمرا محبوبا لله جل وعلا، فهو من هذه الجهة قد قام بأي شيء؟ بالإرادة الشرعية الدينية، أليس كذلك؟ لأنه قام بأمر محبوب لله جل وعلا، فإن الإرادة الشرعية الدينية هي تعني محبة الله سبحانه وتعالى، ما يحبه الله ويرضاه. ومن جهة أخرى، من جهة أن هذه الصلاة وقعت وهذه العبادة حصلت، فإنها داخلة في أي شيء؟ في الإرادة الكونية القدرية، في الإرادة الكونية القدرية، لأن هذا الشيء حصل وهذا الشيء وقع، وما دام أنه حصل ووقع فإنه لا يقع شيء في هذا الكون ولا يحصل إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى وقضائه سبحانه وتعالى وإرادته. أما الإرادة، أما من جهة الانفراد أيها الإخوة، فإن الإرادة الكونية القدرية تنفرد في حق الكافر وفي حق العاصي. تنفرد في حق الكافر من جهة كفره وإعراضه عن الله عز وجل، وتنفرد في حق العاصي من جهة أيضا عدم إقباله على ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى. فهذه الإرادة، فهذه الإرادة من هذه الجهة أيها الإخوة، من جهة أنها وقعت، كون الكفر وقع وكون المعصية حصلت، هذه تدخل في أي شيء؟ في الكونية القدرية، لأنه سبق أن الكونية، الإرادة الكونية القدرية لابد ماذا؟ لابد من وقوعها، لابد من وقوعها، لأنه لا يقع شيء إلا بإرادة الله جل وعلا ومشيئته في هذا الكون. وكون هذا العمل غير محبوب لله عز وجل، أعني الكفر أو المعصية، كونه غير محبوب لله تبارك وتعالى ولا يرضاه سبحانه وتعالى، دليل على ماذا؟ دليل على أنه يدخل، هذا اللي يقول لي، كونه غير مرضي لله عز وجل وكونه غير محبوب لله سبحانه وتعالى دليل على أنه، على أنه داخل في الإرادة الكونية القدرية. تنفرد الإرادة الشرعية الدينية في حق من؟ في حق أو في مثل، يقول أهل العلم، إيمان الكافر وطاعة العاصي. فالله عز وجل أراد الإيمان من الكافر، صحيح؟ أراد منه الإيمان لكنه لم يؤمن، وأراد الطاعة من هذا العاصي لكنه أخل بكثير من حقوق الله جل وعلا وحقوق خلقه. فإيمان الكافر أمر محبوب لله عز وجل، وطاعة العاصي أيضا أمر محبوب لله تبارك وتعالى. هذه تدخل في الإرادة الشرعية الدينية من أي جهة؟ من جهة أن المطلوب منهم أمر محبوب لله عز وجل، وهذا العمل يعني إيمان الكافر أو طاعة العاصي كونه لم يقع أيضا دليل على أنه إرادة شرعية دينية، لأن تقدم معنا أن الإرادة الشرعية الدينية قد تقع وقد لا تقع، ليس كذلك؟ قد تحصل وقد لا تحصل، بخلاف الإرادة الكونية القدرة فإنه لابد من وقوعها. نعم، هذه إخواني يعني بعض الفروق في هذا الباب، في باب يعني الإرادة، إرادة الله تبارك وتعالى. وفهمها أيها الإخوة من الأهمية بمكان، لأن الغلط الذي وقع عند كثير من أهل الأهواء والبدع في باب الإرادة من جهة ظنهم أن كلا الإرادتين بمعنى واحد، وهذا مخالف تماما للنصوص الشرعية. ولذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله كلمة طيبة في هذا، قال: من عرف الفرق بين الإرادتين سلم من شبهات كثيرة زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام. وتقدم معنا أيها الإخوة أن النصوص الشرعية دلت على أن الإرادتين ليستا بمعنى واحد، بل لكل منهما معنى ومدلول خاص، وبهذا تفهم النصوص الشرعية على وجهها، ولا يحصل أي نفس أو خلط في أحكام الله تبارك وتعالى. بقي معنا أيها الإخوة فيما يتعلق بقول المصنف ومتعلق بباب الكلام عن الإرادة: تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد. تقدم معنا شرح هذه الجملة في دروس سابقة عند الكلام على أحدى مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة المشيئة. والمقصود هنا التنبيه على أن المراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أي كونا وقدرا وليس شرعا ودينا، إذ يستحيل أن يقع في ملك الله تبارك وتعالى ما لا يكون ولا يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بعد هذا أخواني ننتقل إلى مسألة جديدة من مسائل الإيمان بالقضاء والقدر، وهذه المسألة في قول المؤلف رحمه الله تعالى: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. هذه المسألة أيها الإخوة من مسائل القضاء والقدر الهامة جدا، وبفهمها يعني يزول كثير من الالتباس الواقع عند كثير من الناس. وهذه المسألة مرتبطة بمرتبتي العلم والكتابة. سبق لنا أن القدر يقوم على أربعة مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فهذه المسألة مرتبطة بمرتبتي العلم والكتابة. ما صورة هذه المسألة أيها الإخوة؟ هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة سبق المقادير، سبق المقادير بالشقاوة وبالسعادة. ماذا تقتضي من العبد؟ أي الحكم على العبد بأنه شقي، والحكم والكتابة عليه بأنه سعيد. ماذا يقتضي من العبد؟ بعبارة أخرى كما قال بعض أهل العلم: تقدير الله للأمور وعلمه بها وحكمه عليها بالسعادة والشقاوة، ماذا يقتضي من العباد؟ أيقتضي منهم الاتكال على ما قدره الله جل وعلا وقضاه مع ترك العمل وإهمال أسباب النجاة، أم إن ذلك يقتضي منهم الجد والحرص على العمل الصالح وبذل أسباب النجاة؟ قبل أيها الإخوة شرح هذه المسألة والتدليل عليها، لا بد من تقرير الأصل تنبني عليه هذه المسألة، وبفهم الأصل تفهم بإذن الله عز وجل هذه المسألة على وجهها. هذا الأصل أيها الإخوة هو أن الله جل وعلا بحكمته ربط الأسباب بالمسببات، أن الله سبحانه وتعالى بحكمته ربط الأسباب بالمسببات وجعل للمقاصد وللغايات وسائل وسبل يوصل إليها لا تتم إلا بتلك الوسائل والسبل. وهذا الأصل وهو ربط الأسباب بالمسببات عام لكل شيء، عام لأمور الدنيا وشامل أيضا لشؤون الآخرة، فلا يخرج شيئا عن هذا الأصل العظيم وهو ربط الأسباب بالمسببات. والله عز وجل إذا تأملنا مثلا الخير والشر نجد أنه سبحانه وتعالى قد بين الخير ودل عليه وهيأ للعباد أسبابه، وفي الوقت نفسه حذر من الشر وبين خطره وحذر أيضا ونهى العباد عن الولوج فيه، وذلك بالتحذير من الطرق المؤدية إليه. وهذا الأصل إخواني ربط الأسباب بالمسببات، وأنه لا يقع شيء إلا بسبب، هذا دل عليه الكتاب، دلت عليه السنة، دل عليه الإجماع، دل عليه العقل، دلت عليه الفطرة السليمة، دل عليه الحس والواقع والمشاهدة، فإن الناس كلهم يدركون أنه لا بد من حصول الأشياء بوجود ماذا؟ بوجود أسبابها. ولذلك عد التارك للأسباب المأمور بها عد عاجزا وعد مفرطا وعد مذموما، فالتارك للأسباب المباحة أو الشرعي المأمور بها هو عاجز أو مفرط أو مذموم، وعلى هذا دلت أيها الإخوة النصوص. وهذا الباب باب القدر قائم أيها الإخوة على هذا الأصل وهو ربط الأسباب بالمسببات. لذلك قال أهل العلم إن الإيمان بالقدر قائم على بذل الأسباب التي تتوقف عليها النجاة، إذ لا يستقيم الإيمان بالقدر إلا بأمرين: الأمر الأول الإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع التي تقدمت معنا، والأمر الثاني امتثال الشرع والقيام بالطاعات واجتناب المحرمات التي هي سبب للنجاة وعلامة على السعادة. ولهذا قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة مقررا هذه الحقيقة الشرعية، قال رحمه الله: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، وسبق معنا كلمة نظام التوحيد في أول دروس القدر، كما أن الإيمان بالأسباب، وهذا هو الشاهد، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشر، ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشر. ومعنى قوله رحمه الله تعالى هنا كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشر، أي الإيمان بالأسباب النافعة والقيام بها والبعد عن أسباب الهلاك واجتنابها هي عماد الدين وهي قوامه الذي قامت عليه. إذا تقر لنا هذا الأصل أيها الإخوة، يأتي السؤال هنا: ما معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى أو قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. المعنى إخواني لهذه الجملة أن كل أحد يعمل بناء على ما سبق في علم الله تبارك وتعالى، فلا يخرج أحد عن قدر الله تبارك وتعالى ومشيئته سعادة وشقاوة. هذا معنى هذه الجملة، أي أن كل أحد يعمل بناء على ما سبق في علم الله جل وعلا شقاوة أو سعادة، ولا يخرج أحد عن قدر الله تبارك وتعالى ومشيئته. السؤال هنا أيها الإخوة: ما هي الأدلة على هذا الاعتقاد الذي قرره المؤلف رحمه الله تعالى؟ الأدلة على هذا كثيرة أيها الإخوة، وأكتفي ب يعني ثلاثة أحاديث. الحديث الأول ما رواه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال الرجل: فلما يعمل العاملون؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له. الحديث الثاني ما رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال صلى الله عليه وسلم مجيبا على هذا الإيراد: أما أهل السعادة فييسرون إلى السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الحديث الثالث أيها الإخوة ما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال الرجل: فيما العمل؟ فيما أو ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. هذه أيها الإخوة هي أدلة هذه المسألة. والسؤال: ما معنى هذه الأحاديث؟ وما موقع الإشكال فيها عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ إن الصحابة استشكلوا ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، وقد أفتاهم صلى الله عليه وسلم بما يشفي ويروي. وما هي دلالة هذه النصوص، وبما أن الوقت قد انتهى فسيكون بيان ذلك كله إن شاء الله في الدرس القادم، والدرس مهم أيها الإخوة حتى نفهم حكمة الله تبارك وتعالى في عباده، وحتى يعني يتبين لنا أن الله جل وعلا حكم عدل، وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.